الحمد لله الذي له الفضل كله، وإليه يرجع الأمر كله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القائل سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أصفى الناس قلبًا وأرقهم فؤادًا وأحرصهم على الخير وأبعدهم عن الشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، ها قد انتصف شهر شعبان وانقضت أيامه ولياليه ولم يبق منه إلا القليل، ولا زلنا نرى المشاحنة والمشاحة والحقد والبغضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يطلع في ليلة النصف من شعبان على عباده فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. والحديث حسن، رواه الإمام ابن ماجه، لم يحسن ولم يصح فيما جاء في فضائل ليلة النصف من شعبان إلا هذا الحديث، حسنه المتأخرون من المحدثين. ورسول الله يخبرنا بأن الله يطلع على عباده فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن في ليلة النصف من شعبان. وليلة النصف من شعبان تكون اليوم بعد غروب شمس اليوم الذي نحن فيه، بعد غروب شمس اليوم الرابع عشر من شعبان تبدأ ليلة النصف من شعبان. فهل أدركت أن تسامح؟ فهل أدركت أن تغسل قلبك من المشاحنة والمشاحة والبغضاء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها السادة لم يذكر في هذا الحديث صياماً ولا قياماً ولا ذكرى، إنما ذكر أمته بأمر عظيم لكي يستعدوا به لاستقبال الموسم المبارك شهر رمضان. ذكرهم بسلامة القلب وبتوحيد الرب سبحانه وتعالى. فمضي نصف شهر شعبان إذان بمجيء ما بعده، فلا بد من التوحيد، ولا بد من سلامة القلب على المسلمين. فمن فعل ذلك فقد استوجب إن شاء الله تعالى الرحمة والمغفرة والعتق من النار. يقول سفيان بن دينار: قلت لأبي بشير، وكان من أصحاب علي رضي الله عنه وأرضاه: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. فقال له: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قلت: ولذاك كيف يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا؟ قال: ما ذاك إلا لسلامة صدورهم. أيها السادة، حديثنا اليوم عن سلامة الصدر. وما أدراك ما سلامة الصدر؟ بلها بلغ القوم الرتب الشريفة ونالوا الدرجات العالية الرفيعة. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فتشوف الصحابة وتشوقوا لكي يعرفوا من سيطلع أهو أبو بكر أهو عمر من هؤلاء الذين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة قال فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علق نعليه بيده الشمال رجل من عوام المسلمين توضأ في المسجد يحمل نعله بشماله ليس من مشاهير الصحابة ولم يذكر راوي الحديث اسمه فتكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك في اليوم التالي قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع الرجل نفسه على نفس الهيئة يأتي للصلاة يتوضأ ويدخل إلى المسجد ففي اليوم الثالث كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فإذا بالرجل نفسه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أرادوا أن يعرفوا سره بماذا نال هذا الرجل هذه المرتبة العالية الرفيعة فإذا بعبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول لذاك الرجل أخا الإسلام إني قد لاحيت أبي تلاسنت أنا وأبوي فأقسمت أن لا أدخل عليه البيت ثلاثا فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي تزاعلت مع أبوي وحلفت ما أدخل عليه البيت ثلاثة أيام أضفني عندك ثلاث ليالي يريد أن يرى عمله يريد أن يرى اجتهاده يريد أن يعرف سره بما نال هذه الدرجة وهذه المرتبة العالية الرفيعة فأضافه الرجل فعبد الله رضي الله عنه حدثنا بأنه لم ير ذاك الرجل يقوم كثيرا من الليل إلا أنه كان إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله تعالى وكبر حتى صلاة الفجر ويقول عبد الله بن عمرو إلا أني لم أسمعه يقول إلا خيرا ثلاثة أيام ما سمعت منه إلا الخير والكلام الحسن ولم يذكر أحدا بسوء فلما مضت الأيام الثلاث وابتدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي شيء إلا أن القصة كيت وكيت ذكر له قصة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف قال ثلاثة أيام يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فأجابه الرجل قال يا أخي والله ما هو إلا ما رأيت أنا ما لي عمل غير اللي شفته أصلي فرائضي في المسجد وأقوم شيئا يسيرا من الليل هذا عملي فلما كاد عبد الله أن ينصرف ناداه الرجل قال يا عبد الله هذا عملي وما هو إلا ما رأيت إلا أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه فقال له عبد الله هذه التي بلغت بك هذه التي بلغت بك ذاك الرجل على قليل عبادته ينام سليم الصدر ينام خالي البال ينام مطهر النفس من الحقد والغل والشحناء على خلق الله ولهذا قال ابن رجب رحمه الله أفضل الأعمال سلامة الصدر من أنواع الشحناء فإن سلامة الصدر ونقاء القلب من أمراضه صفة من صفات أهل الجنة وميزة من ميزاتهم وبها يتنعمون يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين نعيم جعله الله من نعيم أهل الجنة أنهم في الجنة لا يتحاسدون ولا يبغضون ولا يحقدون، دائما صدرهم خالي، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نعيم جعله الله جزاء للمؤمنين في الجنة هو سلوك للبعض يعيشه نعمة في الدنيا قبل الآخرة. نعمة عظيمة من النعم أن تكون سليم الصدر، أن لا تجد لأحد من المسلمين شيئا في صدرك، لا تحقد ولا تغل ولا تحسد. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال: روحي فداه كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ ما معنى مخموم القلب؟ فقال: روحي فداه، هو التقي، هو النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، سليم الصدر على الناس. وفي هذا يقول الشيخ علي القاري رحمه الله: كلمة مخموم أتت من خممت البيت أي كنسته. خممت البيت في اللغة أي كنسته، فالمعنى أن يكون قلبه مكنوسا من غبار الأغيار ومنظفا من أخلاق الأقدار. أيها السادة، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. لا يحمل الحقد أبدا، لا ينام على حقد على مسلم. أهل العلا من تعلو بهم الرتب لا يعرفون الحقد على المسلمين. أيها السادة، كم قضت الأحقاد على العلاقات بين الناس، كم خربت الأحقاد من بيوت، كم تمكنت من صدور فحولتها إلى خصومة مع الآخرين، ضيعت لذة الإيمان وأوهنت عرى التقوى وأعمت صاحبها عن الفضائل. فتراه يضخم الرذائل ويتعدى إلى الكذب والافتراء على الآخرين، فتشتعل القلوب بنار العداوة والحقد والبغضاء، والشيطان يستمتع بذلك ويغذيه ويضرم ناره منتشيا بالتحريش بين الناس، فيتناجون بالإثم والعدوان وقطيعة الأرحام. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها السادة، عندما نتحدث عن سلامة الصدر، وعندما نتحدث عن تطهير القلب من الأحقاد، لابد أن نعلم أن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جميعا كانوا يتعاهدون سلامة صدورهم وطهارة قلوبهم ويهتمون بذلك أشد الاهتمام، فبلغوا بذلك الرتب العلا. في مناقب الإمام أحمد قال الحسن بن عبد الله الخرقي: بت مع الإمام أحمد ليلة فما أراه ينام إلا يبكي، ما أراه ينام إلا يبكي إلى أن أصبح. فقلت: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، كثر بكاؤك الليلة، فما السبب؟ كلما يأتي لينام الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه الله تعالى يبكي: كثر بكاؤك الليلة فما السبب؟ فقال الإمام أحمد إمام أهل السنة: ذكرت ضرب المعتصم إياي في السجن، وقد مر بي في الدرس قول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وجزاء سيئة، سيئة مثلها، مو مئة سيئة، هذه مرتبة الدون، أما مرتبة الكمل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال: فأسجدت وأحللت المعتصم من كل ضربي في السجن. وكان من كلامه رحمه الله أنه قال: العفو أفضل، وما ينفعك وما ينفعني أن يعذب أخوك المسلم بسببك، ولكن فلتعفو ولتصفح فيغفر الله لك كما وعدك في قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذن فلتعفوا ولتصفحوا عمن أساء إليكم، والله غفور رحيم. أجر أخروي عظيم، ومعه أيها السادة نعيم دنيوي كبير يجهله كثير من الناس. يقول للبعض فلان وفلان يؤذونني ويضايقونني، أفأتغافل عنهم؟ أفأتجاهلهم؟ هم يؤذونني وأنا أتجاهلهم، بماذا سأستفيد؟ ماذا سأكسب؟ هم الذين سيكسبون، يضايقونني وأنا أسكت عنهم. أقول لك أخا الإسلام، لكي تعيش ما يسمى بالحياة الملكية، لكي تنام مرتاح البال، لكي لا تصاب بالأمراض العصبية والنفسية والجسدية، لكي تمرر سنين الحياة القليلة بسعادة وتنتقل منها إلى دار الآخرة والناس لا تذكرك إلا بخير، حاول أن تتغافل عن إساءة الناس. نم سليم الصدر، نم خفيف القلب، نم مرتاح البال، لكي لا يرتفع سكرك، ولكي لا تأتيك الجلطات، ولكي لا تتلف أعصابك. المكسب معك أنت ترتاح بدنا وروحا ونفسا، تنام مرتاح البال هنيئا بتغافلك عن الناس، بتجاهلك للإساءة. من دقق وراء الناس وكظم غيظه فذاك فعل خيرا وفعل أمرا حسنا بكظم غيظه، ولكنه أوجع قلبه، ولكنه قهر نفسه، ولكنه ضيق صدره بما حمله على الناس وإن كظم غيظه. أما من أراح نفسه من تتبع الناس، ومن أراح قلبه وتغافل عن إساءة الناس وتجاهلها وأخذها بحسن ظن تجاه المسلمين، فهذا يبحث عن راحة نفسه قبل أن يبحث عن راحة الآخرين. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك اللهم قلبا سليما ولسانا صادقا. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا. تعرف امبارح كانوا سهرانين ويضحكوا عنك، أنا لأنه بحبك جاي أحكي لك. يتظاهر لك النمام بأنه يريد خيرك، وكما يقولون في الأمثال: ما غابك إلا اللي بلغك. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يريد أن يحدثه، قالوا: بغيابك كذا. فقال: روحي فداه، لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أن أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، طالما أمامي ما عبد قابلوني إلا بالحسنى، وبيحكوا معي كلام طيب ويتبسمون في وجهي، سأتغافل عن إساءتهم ولا أريد أساساً أن أسمع أنهم أساءوا لي وراء ظهري، لكي أبقى مرتاح البال سليم الصدر، لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاً، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. والحديث رواه أبو داود والترمذي. وفي هذا أيها السادة من قصص سلفنا الصالح، يروى أن رجلاً دخل على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فذكر له عن رجل آخر شيئا، فقال له عمر: إن شئت نظرت في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، والله لا أعود إلى ذلك أبدا. إما أنه يفتري فهو فاسق يأتي بنبأ كاذب، أو أنه هماز مشاء بنميم يمشي بالنميمات بين المسلمين. عدل عمر يحتاج قلبا سليما، يحتاج قلبا لا ينظر إلى الناس بعين العمش، يحتاج نفسا لا تنزل الناس إلا منزل الكرامة، تحتاج نفسا لا تنزل الناس منزلا اختارتها بمحض الهوى والعصبية القذرة، اختارتها بوحي نميمة النمامين ونفاق المنافقين. كم من الناس كنت تظن بهم سوءا بما نم لك وبما أخبرت عنه، فلما عاملتهم وجدت أنهم خير بكثير مما يتحدث الناس عنهم. أيها الأحبة، أيها السادة، لما نتحدث عن سلامة الصدر فنحن نتحدث عن أمر يسعدك أولا، ويسعدك بعلاقاتك مع الناس ثانيا، يجعلك تنظر للناس نظرة إيجابية، وإن الأعمال لتعظم بعين سليم الصدر وتصغر بقلب اللئيم الحقود. أيها الأحبة، فعين المحب عن كل عيب كليلة، وعين العدا هي التي تبذي المساوية. ختاما، قد يسأل السائل: أنت بهذا تريد مني أن أكون مغفلا أبلها يتلاعب الناس بي؟ سأجيبك بجواب قاله الإمام ابن القيم رحمه الله عندما سئل نفس السؤال لما حدث الناس عن التغافل، فقالوا: أتريدنا أن نكون بلها أغبياء يتلاعب بنا؟ فقال رحمه الله: الفرق بين سلامة الصدر والبله والتغفل أن سلامة الصدر تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته. أعرف الشر وأنا لست بأبله ولست بغبي، ولكني لأني فهيم ذكي أختار التغافل لكي تبقى علاقاتي إيجابية بين الناس، ولكي لا أقطع ما بيني وبين الناس. أما البله والغفلة فهو الجهل وقلة المعرفة، فذاك تمر الأمور عليه لأنه جاهل أصلا لا يدركها. أما سليم الصدر هو يدرك ويعرف، ولكنه يتعمد التغافل والتجاهل. وفي مثل هذا ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما قال: لست بالخب وليس الخب يخدعني، لست بالخب اللئيم، ولكن الخب اللئيم لا يستطيع أن يخدعني، ولكني أتغافل لأني أريد ذلك. فلا تعني سلامة الصدر أبدا أن تكون مغفلا يتلاعب بك أهل الشر والفساد، ولا تعني سلامة الصدر أبدا أن تكون أضحوكة للناس، ولا تعني سلامة الصدر أبدا أن تكون بعيدا عن واقع الناس وعما يخوضون فيه وعما يخططون له. فالفرق كبير أيها السادة بين الجهل وبين الترفع عن السفاسف. ترفع تسمو وتسعد وتحمد في دنياك وآخرتك، جعلني الله وإياكم ممن ينزع الله ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين في الجنان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. عباد الله، خير الوصايا وصية رب البرايا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن. واعلموا أيها السادة بأننا ونحن نتحدث عن سلامة الصدر، لابد لكي يكون كلامنا عمليا تطبيقيا قابلا للتنفيذ، لابد أن نذكر لكم جملة من الأمور تعين على تحقيق سلامة الصدر. أولها المداومة على ذكر الله تعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمداومة على ذكر الله تعالى والإخلاص له مع اليقين بأنه ليس شيء عند الله يضيع، تلك التي تعينك على سلامة الصدر. لذلك في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. وقال الله تعالى في محكم تنزيله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. شأن المؤمنين الذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين. العزة والشوكة والشكيمة والقوة والمجابهة تكون مع الكافرين، أما مع المؤمنين الأصل في العلاقة فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إن كنت موقنا بأن الله علام الغيوب يعلم السر وأخفى، فليقع أجرك على الله، ويا عظيم حظ من وقع أجره على الله. أما الثانية أيها الأحبة فهي كثرة الدعاء بسلامة الصدر. وقد سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله سلامة الصدر، وقال الله تعالى: يمتدح من عباده المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. شأن المؤمنين أن يدعو كل واحد لنفسه ولإخوانه بسلامة الصدر. أما الثالثة أيها السادة مما يعين على سلامة الصدر، رضا العبد بما قسمه الله تعالى له. جل ما في نفوس الناس من ضغائن وأحقاد مردها عدم الرضا بما قسمه الله تعالى. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الرضا يفتح للعبد باب السلامة، فيجعل قلبه سليما نقيا مبرأ مطهرا من الغش والدغل والغل. فتستحيل مع سلامة القلب، تستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا بما قسمه الله تعالى. كلما كنت أكثر رضا بما قسم الله لك، ستعيش أطهر قلبا وأسلم صدرا وأسعد في حياتك. أما الرابعة أيها السادة لكي تعيش حياة الراضين، لابد لك أخا الإسلام من أن تفهم حقيقة الكون، حقيقة الدنيا والآخرة والموت والحياة، ولا أعون على ذلك من تدبر كتاب الله. أقبل على كتاب الله، رسالة الله تعالى إليكم أيها البشر، اقرأها وحاول أن تتدبرها لكي تعي هذا الكون، لكي تعي قصة الموت والحياة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إن أردت أن تشفي صدرك فعليك بكتاب ربك. أما الخامسة التي تعين على سلامة الصدر وراحة البال الابتعاد عن سوء الظن وما يستتبعه سوء الظن من تجسس وتحسس وتتبع للعورات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا. من تحسس ومن تجسس رأى ما يسوءه، هذا توجيه وجهنا الله تعالى إليه. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. ووجه النبي إليه، النبي وجهك أنك إذا رجعت إلى بيتك لا يصح أن تدخل على أهل بيتك متلصصا، تفتح الباب من غير صوت، هذا الأمر ليس من شيم الرجال، تدخل وتعطي صوتا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر أرسل أمامه من يخبر الناس بقدومهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى من يصل ليلا أن يطرق الباب على أهله ليلا، لكي تتهيأ النساء ولكي تزين المرأة نفسها ولكي ترتب بيتها وأولادها. أما عندما تأتي متحسسا متجسسا متلصصا فسترى ما يسوءك وستنزعج أنت أولا وآخرا، سواء مع أهل بيتك أو مع أصدقائك أو مع رفاقك. وأما السادسة أيها السادة مما يعين على سلامة الصدر وتعين به إخوانك على سلامة الصدر فهما أوصاك به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ، قال: تصافحوا يذهب الغل. تصافحوا يذهب الغل. بعض الناس بمر بالشارع حتى ما بقول السلام عليكم، بشر لك هيك براسه بهز راسه. ايش معنى تايلرز؟ على الاقل قول السلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. الهدية بينك وبين أخيك شحناء وبغضاء، اهده هدية ولو وردة، ولو وردة، الهدية تذهب الشحناء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في هذا: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. توجيهات ربانية وهدايات نبوية لكي تعيش سعيدا مسعدا آمنا مطمئنا، لكي تعيش في راحة من البال، لكي لا تكون من الجهلة الذين يؤذون أنفسهم ويتلفون أبدانهم ويحرقون أعصابهم، ثم في النهاية تكون الخسارة من أنفسهم ويشمت بهم عذالهم وأعداؤهم. اللهم اجعلنا ممن يعيش في الدنيا والآخرة بقلب سليم، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إني داع فأمنوا. اللهم يا من لا يرد سائلا، يا من لا يخيب للعبد وسائلا، يا أول بلا بداية، يا آخر بلا نهاية، يا من له اسم بلا كنية، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا ربنا أن تطهر صدورنا من الغل والحقد والشحناء والبغضاء والحسد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يعيشون في هذه الدنيا سليمين صدر على المسلمين. اللهم اجعلنا ممن وصفتهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يا ربنا يا مولانا يا سامع دعانا، اللهم أصلح الأزواج والذرية وارزقنا في كل أعمالنا إخلاص النية، شاف اللهم جرحانا وعافي مبتلانا وفك أسرانا، اقض الدين عن ديننا وزوج اللهم عذابنا وردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة واجمع كلمتها على الكتاب والسنة يا ذا الفضل والمنة. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله اللهم عبرة لكل كل متعظ أو معتبر. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الجهد وعليك التكلان. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.